بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا وبلغنا مما يرضيك، آمالنا ووفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم ارزقنا الاستقامة على منهاج رسولك وصحابة نبيك وسلفك الصالح. لا يزال الحديث ونحن في الدرس 100 من دروس التعليقات على شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى، لا يزال الحديث حول مسألة علو الله عز وجل على خلقه. وكان الشارح رحمه الله تعالى قد ذكر 18 نوعا من أنواع الأدلة على علو الله عز وجل، وختمها بمسألة الرؤية، وذكر التلازم بين العلو والرؤية، وأن المعتزلة نفوا الأمرين، وأن السلف أثبتوا الأمرين، وأن الأشاعرة والماتريدية ومن قال بقولهم تناقضوا، فأثبتوا الرؤية في الجملة لكن نفوا العلو، فعدوا بذلك مذبذبين متناقضين نظرا للتلازم بين المسألتين. طيب تفضل يا شيخ. وهذه الأنواع من الأدلة في أثناء السطر. نعم. لا إله هؤلاء ولا هؤلاء بعدها، وهذه الأنواع. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمنا الله وإياه ووالدينا وجميع المسلمين: وهذه الأنواع من الأدلة لو بسطت أفرادها لبلغت نحو 1000 دليل، فعلى المتأول أن يجيب عن ذلك كله، وهيهات له بجواب صحيح عن بعض ذلك.
وهذا صحيح، لأن الأدلة ليست قليلة، فأدلة العلو ليست دليلين أو 5 أو 10 بحيث يقول النافي أو المتأول هذه هذا دليل جوابه كذا. هم لديهم جواب عن 1000 دليل واحد، وهو يلزم منه التشبيه، يلزم منه التحيز، يلزم منه إثبات الجهة. دليلنا ليس كمثله شيء، وليس بمثل هذا ترد النصوص، لأنه لو كان كذلك لردت كل نصوص الأسماء والصفات. وإنما الأدلة صريحة، وتأويلها دليلا دليلا لا يتم، ومن ثم فالمسألة تكاد تكون معلومة من الدين بالضرورة، أي مسألة العلو. نعم يا شيخ.
وكلام السلف في إثبات صفة العلو كثير جدا، فمنه ما روى شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري في كتابه الفاروق بسنده إلى أبي مطيع البلخي أنه سأل أبا حنيفة عمن قال: لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، فقال: قد كفر، لأن الله يقول: الرحمن على العرش استوى، وعرشه فوق 7 سماوات. قلت: فإن قال إنه على العرش ولكن يقول: لا أدري العرش في السماء أم في الأرض، قال: هو كافر، لأنه أنكر أنه في السماء، فمن أنكر أنه في السماء فقد كفر. وزاد غيره: لأن الله في أعلى عليين، وهو يدعى من أعلى لا من أسفل. انتهى.
نعم، هذه الرواية عن أبي حنيفة، وأبو حنيفة النعمان رحمه الله تعالى تنتسب إليه طائفة الماتريدية أتباع أبي منصور الماتريدي، فهم ينتسبون إليه مذهبا فقهيا، وكذلك أيضا ينسبون إليه كثيرا من مقالاتهم التي شابهوا فيها كثيرا من الأشاعرة. ومعلوم أن الماتريدية والأشعرية وأبو والطحاوي صاحب المتن. هؤلاء عاشوا في زمن واحد، الثلاثة عاشوا في زمن متقارب، كلهم توفوا في الثلث الأول تقريبا من القرن الرابع الهجري. فالطحاوي هذه عقيدته، وكتبه في شرح معاني الآثار ومشكل الآثار وغيرها معروفة. وأبو الحسن الأشعري نشأ معتزليا لكنه رجع إلى مذهب الأشعرية، وفي الأخير في كتاب الإبانة رجع وصدع بمذهب أهل السنة. أما أبو منصور الماتريدي الحنفي الذي تنسب إليه الماتريدية فهو أيضا عاش في هذا الزمان، لكنه نشأ كلابيا ونشأ على ضوء ذلك مقاربا لمذهب الأشعرية، لمذهب الأشاعرة، لكن ألف هو كتبا، وأشهرها كتابان مطبوعان، أحدهما كتاب اسمه التوحيد، هكذا سماه أبو منصور الماتريدي. وكتاب التوحيد هذا طبع في بيروت ثم أعيد طبعه بعد ذلك. هذا الكتاب يؤصل فيه لمذهب الماتريدية المقارب كثيرا لمذهب الأشعري. وكتابه الآخر المطبوع هو تفسيره، هو تفسيره، وتفسيره في التأويل كما يقول على مذهب أهل السنة والجماعة أيضا طبع في عدة مجلدات. أبو منصور الماتريدي وأبو الحسن الأشعري متقاربان في المذهب، لكن بعد ذلك لما يعني استقر المذهب الأشعري بعد الباقلاني والجويني وبعد ذلك الفخر الرازي ثم الإيجي ثم في الأزمنة المتأخرة صاحب الجوهرة وصاحب السنوسية في بلاد المغرب العربي إلى آخره، ألفت كتب في الفرق بين الأشعرية والماتريدية، يمكن طبع حوالي 3 كتب ومنظومات تبين الفروقات بين المذهبين، ويقسمون الفروقات إلى قسمين أو 3 أقسام، قسم يتفقان فيه، وقسم يسمونه فروق لفظية، وقسم يسمونه فروق معنوية، يعني لديهم بعض الفروق في بعض المسائل مثل مسألة التكوين وهي من الفروقات الكبيرة. فالأشاعرة يقولون الخلق هو المخلوق، وأبو منصور الماتريدي لا، يقول الخلق غير المخلوق، وبهذا يوافق أهل السنة، ويأتي بصفة ثامنة بعد الصفات 7 تسمى صفة التكوين وهي الخلق، كذلك في مسائل القدر، كذلك في مسائل العدة. الماتريدية تنتسب إلى أبي حنيفة، وكما قلنا الذي استقر عليه المذهب الأشعري وأيضا هو مذهب الماتريدية هو تأويل الصفات الفعلية لله سبحانه وتعالى، وتأويل صفة العلو، وتأويل صفة العلو، فهم يتأولونها أي هذه الصفة ويتفقون على ذلك. فهنا الشيخ أبو إسماعيل الأنصاري صاحب كتاب ذم الكلام وأهله، وصاحب كتاب الفاروق في الصفات، ذم الكتاب وأهله وصل إلينا وطبع، والفاروق لم يصل إلينا، وإن كان قد نقل عنه الذهبي وغيره نقولات، وهو دليل على أنه كان موجودا في زمنه. وأبو إسماعيل الأنصاري كان قويا في باب الأسماء والصفات، وكان شديدا جدا على الأشعرية، لكنه رحمه الله كان عنده تصوف، وهو صاحب منازل السائرين التي شرحها ورد على بعضها ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين. أبو إسماعيل الأنصاري روى عن أبي مطيع البلخي صاحب أبي حنيفة أنه سأل أبا حنيفة عمن قال لا أعرف ربي في السماء في الأرض، فقال قد كفر. وهكذا كان السلف سابقا يطلقون الكفر على من يرد الصفات، ولهذا كانوا يكفرون الجهمية في الجملة لأنهم يردون الصفات. فصرح بأنه قد كفر، دليله لأن الله يقول الرحمن على العرش استوى، قال وعرشه فوق سبع سماوات. قال فإن قال أقول الرحمن على العرش استوى، يعني أثبت ما جاء به نص القرآن، لكن يقول لا أدري العرش في السماء أم في الأرض، فقال هو كافر لأنه أنكر أنه أي العرش في السماء، أو أنه أي الله في السماء، فمن أنكر أنه في السماء فقد كفر. ثم أيضا قال لأن الله أعلى في أعلى عليين، وهو يدعي إذا قال إن العرش قد يكون في الأرض أن الله في أسفل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وهذه الطريقة أعني بها تكفير من يرد النصوص، هذه كان يصرح بها السلف نظرا لقوة السنة في زمنهم، ولأنه لا يرد النص إلا إنسان معاند محاد لله ولرسوله وللنصوص الثابتة في ذلك. فكلام أبي حنيفة مثل غيره من كلام السلف في هذا الباب. لكن لو نظرنا إلى الحكم الذي أصدره أبو حنيفة هنا، فهل نصدره على كل من ينكر علو الله عز وجل؟ سنقول هذا قول فيه قول لبعض السلف يكفر فيه من أنكر العلو أو من أنكر أن الرحمن على العرش استوى، وكانوا يقولون إن هذا هو قول الجهمية. فيه قول آخر أن من تأول ذلك، أي أنه لم يرد النص وإنما وقع في شبهة التأويل، فربما نقول إن التأويل مانع من تكفيره، وهذا الذي يقوله جملة المتأخرين، وعليه فقد أطبقوا أنهم لا يكفرون الأشعرية ولا الماتريدية، وإن كانوا يقررون في كتبهم نفي علو الله عز وجل على خلقه. والسبب في ذلك من الناحية المنهجية العلمية أن هناك شبهة التأويل، ونحن نعلم أن الأمر قد يكون كفرا، لكن إذا وردت العوارض فقد تمنع، عدم توفر الأسباب أو الشروط أو وجود الموانع، ومن ذلك مثل الجهل، مثل الإكراه، ومنه التأويل، ومنه التأويل. والتأويل ينقسم إلى قسمين: تأويل هو مصادم للنص من جميع الوجوه، مثل تأويلات غلاة الرافضة والباطنية وغيرهم، فهؤلاء يكفرون بتأويلهم، مثل غلاة الصوفية وغيرهم، فيتأولون النصوص تأويلات باطنية لها ظاهر وباطن لا تقبل أبدا، فهذا يكفر صاحب. النوع الثاني من التأويل هو أنه قد يكون باطنا لكن له شيء أو له وجه من لغة ونحوها ولو متكلفة، فهذا هو الذي قد يمنع صاحبه من أن يطلق عليه الكفر. والذي يهمنا هنا أن الشارح حنفي، والكتاب المشروح صاحب المتن حنفي، وها هم ينقلون عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه يقول هذا القول الغليظ في من ينكر علو الله عز وجل. نعم يا شيخ.
ولا يلتفت إلى من أنكر ذلك ممن ينتسب إلى مذهب أبي حنيفة، فقد انتسب إليه طوائف معتزلة وغيرهم مخالفون له في كثير من اعتقاداته، وقد ينسب إلى مالك والشافعي وأحمد من يخالفهم في بعض اعتقاداتهم. وقصة أبي يوسف في استتابته لبشر المريسي لما أنكر أن لما أنكر أن يكون الله فوق العرش مشهورة، رواها عبد الرحمن بن أبي حاتم وغيره.
نعم، هنا الشارح ابن أبي العز وقد قرأ واطلع على شروح لعقيدة الطحاوي، مال فيها الشراح إلى مذاهب المؤولة وأخذوا بقول أهل الكلام وقرروا قواعد الماتريدية وهم يشرحون عقيدة الطحاوي، فمالوا إلى ما تعلموه من عقيدتهم. فهؤلاء قد ينسبون أحيانا إلى أبي حنيفة ما ليس من قوله، قد ينسبون إليه أنه يقول بنفي علو الله عز وجل أو بتأويل الاستواء أو بغير ذلك من المقالات، وهذا يا أيها الإخوة غير صحيح. الشارح رحمه الله تعالى يبين هنا أن هؤلاء ينسبون إليه، وهذه النسبة لا تقتصر على أبي حنيفة كما ذكر، بل قد نسب إلى مالك والشافعي وأحمد ما لم يقولوه، يعني نسب إلى مالك والشافعي بعض الأشعرية، بل نسبوا إلى أحمد أقوالا بالتأويل تخالف مذاهبهم. والسبب في أن هؤلاء قد ينسبون إلى أبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد مثل هذه المقالات، السبب في ذلك أمران مهمان. أحدهما ظن هؤلاء الأشاعرة والماتريدية المتأخرين أن عقيدتهم هي العقيدة الصحيحة الثابتة، وأنه لا يمكن أن يخالفها أبو حنيفة أو الشافعي أو أحمد أو مالك، فلديهم قناعة بأن هذه العقيدة التي يقررونها هي عقيدة أهل السنة والجماعة. وتعلمون أنتم إلى يومنا هذا هناك من ينسب المذهب الأشعري جملة والماتريدي جملة إلى مذهب أهل السنة والجماعة، وهذا غير صحيح. نعم في مقابل الرافضة، نعم لا شك أنهم في مقابل الرافضة هم أهل السنة والجماعة، هم مع أهل السنة والجماعة صف واحد، لكن في تفصيلات المسائل لا، في فرق كبير. فهؤلاء المتأخرون لما يقرر عقيدة الأشعرية أو يقول لا يمكن يخالفها الشافعي أبدا، لأنه يراها أنها هي الحق الذي لا حق غيره، وأن القول بضد ذلك مثل قول أهل الحديث وغيره تشبيه وتجسيم يبرأ منه الشافعي أو مالك. ومثله أيضا تلامذة أبي حنيفة المتأخرين يرون أن أبا حنيفة لا يمكن أن يخالف القول والمذهب الماتريدي، فينسبون إليه هذا، لاحظوا معي، ينسبون إليه هذا ظنا منهم أنهم على الحق، وأن هؤلاء الأئمة لا يمكن أن يخالفوا القول الحق. السبب الثاني هو أنهم قد يأخذوا بروايات غير صحيحة أو بما ينسب إلى بعض هؤلاء الأئمة من نوع تأويل فيجعلونه قاعدة، أو في شيء من مثلا إنكار الشافعي لأهل الكلام فسروه بأنه أنكر لأنه أنكر على من ينكر القدر، وبينما الشافعي رحمه الله تعالى أنكر علم الكلام في بابه الأعظم وهو باب الأسماء والصفات. فتجد هؤلاء قد يذكرون رواية إما أن تكون غير صحيحة أو مروية عن هذا الإمام لكن روي عنه غيرها. ونحن نعلم أن كثيرا ممن يتلقى، انتبهوا معي، ممن يتلقى مسائل العلم كلها سواء منها الأصولية في أصول الفقه أو أصول الدين أو الفقهية الشرعية ينسبون إلى الإمام، وأحيانا تكون النسبة غير صحيحة، وهذا في مسائل الفقه كثيرة، فقد ينسب إلى الإمام ويروي عنه لكن هل صحت الرواية أم لا. ولهذا تجد مثلا أن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى فيه وهو الشديد على المعتزلة إمام أهل السنة حرص كثير من الأشعرية والماتريدية وغيرهم على أن ينسبوا إليه أنه قال مرة بالتأويل، أنه قال مرة بالتأويل، وأنه قال في قوله وجاء ربك أي أمر ربك أو ملك، وذلك في قصة المحنة. وهذه الرواية ناقشها العلماء وذكروا عنها عدة أجوبة، منها أنها لا تصح نسبتها إلى أبي حنيفة، ومنها أنه روي عنه ما يخالفها، ومنها أنه لم يقل بمثل ذلك إلا من باب إلزام الخصوم زمان محنة القول بخلق القرآن، حتى لا أترك الموضوع بدون بيان هذه المسألة الأخيرة، وإن كان المفترض أنه تبين في موضع آخر بشكل مفصل. يعني مثلا هم استدلوا عليه بخلق القرآن بحديث النبي صلى الله عليه وسلم تجيء سورة البقرة وآل عمران، في أثناء المناظرة قالوا لا يجيء إلا المخلوق، تجيء سورة البقرة وآل لا يجيء إلا المخلوق، ففي أثناء المناظرة احتجوا على الإمام أحمد بذلك وقالوا هذا دليل لنا على أن القرآن مخلوق. فالإمام أحمد بن حنبل ماشي هذا قال له كما أن هؤلاء يؤولون في قوله وجاء ربك أي ملك، ليش ما تؤولون هذا وتقولون يتجيء أي يجيء ثوابهما، لأن آية البقرة وآل عمران هي كلام الله عز وجل، فهو في باب إيش؟ إلزام الحجة على الخصم. يعني إذا جاء إثبات مجيء الله عز وجل قلتم بالتأويل وهو باطل، وإذا جاء في قوله صلى الله عليه وسلم تجيء سورة البقرة وآل عمران والصواب أن الذي يجيء ثوابهما قلتم لا نمنع التأويل هنا والتأويل باطل، وإنما يجيء القرآن نفسه وتجيء السورة نفسها، وأن هذا دليل على أنها مخلوقة، هذا تناقض عندكم، هذا تناقض عندكم، فهو في باب إلزام الخصوم. فكذلك أيضا كما الإمام أحمد بن حنبل انتحلوا أبا حنيفة ونسبوا إليه أقوالا، وكثير من هذه الأقوال لا تصح عنه. وهناك دراسة للدكتور محمد الخميس، هي رسالته للدكتوراه في جامعة الإمام وهي مطبوعة، عن أبي حنيفة وعقيدته، فارجعوا إليها، لأنه ذكر كثيرا مما نسب إليه مما صح أنه قال به ومما قاله أولا ورجع عنه ومما لم يصح نسبته إليه. وعلى العموم فالأئمة الأربعة في الجملة إذا استثنينا مسألة دخول العمل في مسمى الإيمان عند أبي حنيفة، فإن الأئمة الأربعة كلهم كانت عقائدهم على منهاج السنة، خلافا لما يزعمه أتباعهم الذين خاضوا في علم الكلام من بعد. ومن هنا جاءت دراسات تجمع عقيدة الشافعي أو عقيدة الإمام مالك أو عقيدة الإمام أحمد أو عقيدة الإمام أبي حنيفة، وتجمع هذه من خلال ما روي عنه أو ما أثر عنه من رسائل وكتب، وكذلك أيضا ما جاء عنه من روايات في تراجم هؤلاء الأئمة وتراجمهم كثيرة. أقول جمع كثير من الباحثين دراسات حول هؤلاء الأئمة وأثبتوا فيها أن هؤلاء الأئمة كانوا أئمة متبوعين في العقيدة كما كانوا أئمة متبوعين في أحكام الشريعة. أما الغلط أو الخطأ فلا يسلم منه أحد، الغلط أو الخطأ أو أن يقع في تأويل نص أو آية فهذا لا يكاد يسلم منه أحد، لكن في الجملة انتساب هؤلاء إليهم ليس بصحيح، بل المعتزلة انتسبوا إلى أبي حنيفة، حتى يكاد يشتهر أنه المذهب المعتزلي انتشر في مذهب الأحناف، وأبو حنيفة رحمه الله تعالى بريء من مذهب المعتزلي، حتى ما نسب إليه من القول بخلق القرآن إن صح فيه من لا يصحح الرواية، لكن إن صح فقد تراجع عنه. فأبو حنيفة ينتسب إليه، وتنتسب إليه مثل هذه المقال نظرا لعلو كعبه في الأمة الإسلامية ولكثرة المقلدين لمذهبه، مثله الشافعي. ولهذا للأسف الشديد صارت بعض هذه المذاهب مقرونة بهؤلاء الأئمة، فيقول لك المذهب الماتريدي انتشر عند الأحناف، المذهب الأشعري انتشر عند المالكية والشافعي، المذهب الحنبلي أو غيره انتشر عند أتباع أحمد بن حنبل، المذهب السلفي أو غيره، وهذا كله غير صحيح، كله غير صحيح. الإمام أحمد انتسب إليه كثير من الأشعرية، بل أحد أكبر رجالات الأشعرية المنظرين للمذهب الأشعري وهو الآمدي ينتسب إلى مذهب أحمد بن حنبلي. وأحد أيضا الذين لهم قولان في مسائل الاعتقاد أحدهما يوافق المذهب الأشعري أيضا هو مين؟ صاحب أحد أتباع الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. من هو؟ ها؟ ها؟ لا، ابن عقيل مال إلى المعتزلة. لا، أبو يعلى، أبو يعلى القاضي، أبو يعلى القاضي، أبو يعلى له كتاب في المذهب الأشعري مطبوع، لكن له رواية ثانية، يعني له أحيان يروى عنه هنا ويروى عنه هناك. وابن الجوزي الذي ينتسب إلى الإمام أحمد بن حنبل وكتبه مشهورة له كلام في تأويل الصفات في بعضه أقبح من قول الأشعري. كذلك أيضا انتسب إلى أبي حنيفة أئمة سنة على رأسهم هذا الشارح الذي نقرأ شرحه، وانتسب إلى مالك وإلى الشافعي أيضا أئمة سنة كثر. وأنا أقول من أراد أن يعرف حجم أهل السنة والجماعة فليقرأ في سير أعلام النبلاء، نظرا لأن كثيرين يقولون أنه على مدار التاريخ الإسلامي كان الغالب هو المذهب الأشعري، وأنا أقول لا، نعم المذهب الأشعري المذهب الماتريدي كان فيه أعلام برزوا في القرون، لكن ليسوا هم الأغلبية. الأغلبية من المذاهب الأربعة كانوا على منهاج أهل السنة والجماعة، والدليل على ذلك أن أكبر كتاب عرف وطبع ووصل إلينا وشهد له الجميع وهو كتاب سير أعلام النبلاء للذهبي، ما من أحد موافق أو مخالف إلا ويعتبر هذا الكتاب هو أحد أعمدة كتب التراجم في التاريخ الإسلامي، لأن الذهبية جمع ونقد واقتصر على أعلام سير أعلام النبلاء وليس هو في الطبقات عموما، وكتابه التاريخ في الطبقات وقد وجد أكثره وطبع، لكن سير أعلام النبلاء على مدى القرون والله كلهم أهل سنة. أما إذا أخذنا القرون الثلاثة الأولى فلا يكاد فيها يوجد إلا مبتدع محترق لا يعترف بأنه من الأئمة. وإذا انتقلنا إلى القرن الرابع والخامس وما بعد ذلك فستجد أن أغلب الأئمة أهل سنة، لكن للأسف وجد من ينتسب إلى الأئمة الأربعة. وها هو يذكر الشيخ مثال لأبي يوسف رحمه الله تعالى وهو أحد أصحاب أبي حنيفة، لأن أصحاب أبي حنيفة كثر وعلى رأسهم ثلاثة: محمد بن الحسن الشيباني وأبو يوسف القاضي وزفر. هؤلاء الثلاثة هم أشهر أئمة أبي حنيفة، أشهر أتباع وتلامذة أبي حنيفة رحمه الله تعالى. ومحمد بن الحسن الشيباني أحد أئمة الحديث، بل هو أحد رواة الموطأ. الموطأ له روايات مطبوعة طبع منها الآن أربعة أو خمسة، أشهرها موطأ يحيى بن يحيى الليثي وهو الشهير الكبير، والثاني موطأ محمد بن الحسن الشيباني، والثالث موطأ أبي مصعب الزهري، والرابع موطأ القعنبي، والرابع الخامس موطأ ابن زياد، وقد طبع جزء منه وليس كاملا، وهناك موطئات أخرى. لكن إذا اطلعت على أي نسخة من طبعات الموطأ فانظر هل هي من رواية يحيى بن يحيى الليثي، ستجد الموطأ برواية يحيى بن يحيى الليثي وهو الأشهر. في طبعة ثانية طبع أيضا ومنتشرة برواية محمد بن الحسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة، وهو تلميذ الإمام مالك رحمه الله تعالى، لأنه تلقى عنه الموطأ. ولهذا إذا قيل لك أو أحد نسب إلى مالك في الموطأ حديثا فلم تجده فلا تجزم بعدم وجوده، فلعله يكون في موطأ آخر. وهذا كثير يقع لبعض من يهتم بهذا الباب من طلبة العلم. الذي يهمنا هنا أن محمد بن الحسن إمام محدث، أبو يوسف القاضي صاحب الخراج وهو كتاب مطبوع أيضا من أصحاب أبي حنيفة، هؤلاء كانوا أئمة علم وحديث وسنة. وأبو يوسف إمام وقاضي من القضاة الكبار العجيبين، وهو الذي استتاب بشر المريسي كما ذكر هنا، وهو مروي لما أنكر أن يكون الله على العرش استتابه. فهؤلاء أتباع الأئمة الأقربين كانوا على السنة، فكيف ينسب لأبي حنيفة أنه ينكر علو الله أو ينكر استواءه على العرش؟ هذا لا يمكن أن يكون أبدا. لكن كما قلنا في أثناء الكلام، المشكلة أولئك الذين يظنون أن مذهبهم هو الحق وينسبونه إلى أولئك الأئمة. ولهذا مما يضحك أن بعض هؤلاء لما حاوره أحد الأئمة في مسألة قال الذي أقوله هو الحق، والشافعي لا يمكن إلا أن يقول الحق. شوف الاحتجاج، هذا غير صحيح. الذي تقوله هو الحق، الدليل هو الحق، الدليل بين يديك، لكن كون الشافعي لا يقول إلا الحق، هذا الشافعي ليس نبيا معصوما، هذا من الغلو، هذا من الغلو، بحيث إنه لو أتى بمسألة بخلاف المسألة الأخرى التي يقولها بعض أتباع الشافعي لما قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. فبعض أئمة الفقه إذا رجح مسألة دل عليها الدليل قال وهذا يوافق مذهب الشافعي، لكن يحلل فيقول لأنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، فهنا لا يصح نسبته إلى الشافعي. وإنما نقول إن هذا يقوله الشافعي لو اطلع عليه. أما الأصل في مذهب الشافعي في هذه المسألة الفقهية فهو ما نقل عنه أولا، إنما يقول مثل هذا بعض هؤلاء من أجل إلزام الخصم وبيان أن هؤلاء الأئمة كانوا يتبعون الدليل. لعلها واضحة المسألة. نعم.
ومن تأول فوق بأنه خير من عباده وأفضل منهم، وأنه خير من العرش وأفضل منه، كما يقال الأمير فوق الوزير والدينار فوق الدرهم، فذلك مما تنفر عنه العقول السليمة وتشمئز منه القلوب الصحيحة. فإن قول القائل ابتداء الله خير من عباده وخير من عرشه من جنس قوله الثلج بارد والنار حارة والشمس أضواء من السراج والسماء أعلى من سقف الدار والجبل أثقل من الحصى ورسول الله أفضل من فلان اليهودي والسماء فوق الأرض، وليس في ذلك تمجيد ولا تعظيم ولا مدح، بل هو من أرض للكلام وأسمجه وأهجنه، فكيف يليق بكلام الله الذي لو اجتمع الإنس والجن على أن يأتوا بمثله لما أتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، بل في ذلك تنقص كما قيل في المثل السائر ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا، ولو قال قائل الجوهر فوق قشر البصل وقشر السمك لضحك منه العقلاء للتفاوت الذي بينهما، فالتفاوت الذي بين الخالق والمخلوق أعظم وأعظم، بخلاف ما إذا كان المقام يقتضي ذلك.
طيب نقف عند بخلاف. سبق أن ذكرنا أن من أدلة العلو قول الله تعالى وهو القاهر فوق عباده يخافون ربهم من فوقهم، وذكرنا أن إحدى الآيتين لا تقبل التأويل بالخيرية إطلاقا وهي يخافون ربهم من فوقهم، هذه غير قابلة لهذا التأويل إطلاقا، بل لا بد من حملها على العلو. أما قوله وهو القاهر فوق عباده فمن تأوله بأنه خير من عباده فلا شك أنه كما ذكر الشارح رحمه الله تعالى في هذا الكلام الجيد، لا شك أنه منقص لله عز وجل، لأن سياق الكلام في سورة الأنعام لبيان عظمة الله عز وجل، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير، قل أي شيء أكبر شهادة، سياق الآيات لا يمكن أن يكون مدلولها الإخبار بأن الله خير من عباده أبدا، وإنما هي لإثبات الفوقية والعلو وإثبات قهره سبحانه وتعالى لهم، قاهر علي فوق عباده سبحانه وتعالى، هذا هو الذي دل عليه سياق الآية. أما أن يقول قائل لا المعنى أن الله خير من عباده فكما كان قال الشيخ هذا كلام لا يقبل في كلام الناس العاديين، وذكر أمثلة لذلك، ذكر أمثلة واضحة جدا وضوح الشمس، الإنسان إذا يعني ذكر شيئا غير معقول عد كلامه من الكلام الوضيع، مثل جاء إنسان ويقول السماء أعلى من سقف المسجد، هذا يعتبرونه كلام هذيان أو سخف، أو يقول الجبل أثقل من هذه الصخرة، أو يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خير من كذا من فلان اليهودي. والأمثلة لذلك كثيرة جدا، ويضرب لذلك ببيت الشعر المعروف ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا، يعني أمضى يعني أقطع، فما رأيكم لو واحد يبيع سيوف وجاي يبيع السيف ويمدحه ويقول إنه يقطع أحسن من ما يقطعه العصا، كان هذا سبا أو مدحا للسيف؟ لا شك أن هذا سب وليس مدحا للسيف. ليه؟ قد يقول الكلام صحيح، الكلام من ناحية المعنى صحيح 100%، نقول نعم هو صحيح 100% أن السيف أقطع من العصا، لكن المفاضلة تؤدي إلى عكسها، المفاضلة تؤدي إلى عكسها. ولذلك فإن الإنسان إذا أخبر عن شيء معلوم مقطوع به فإخباره عنه نقص في عقله وفي كلامه. واحد يقول لك النار حارة الثلج بارد، هذا كلام معروف، فإذا قاله الإنسان فلا شك أنه إنما ينقض نفسه بمثله. أما القرآن الكريم الذي هو كلام الله المعجز فلا يمكن أن يفهم منه هذا الفهم، وهو أن قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده أي خير من عباده، لا يمكن أن يكون منه مثل هذا المدلول، وهو كلام الله عز وجل المعجز. نعم.
فالتفاوت الذي بين الخالق والمخلوق أعظم وأعظم.
نعم، ولذلك لا يقاس، لا ينبغي أن يقاس إلا في حالات فيها معنى صحيح، في حالات فيها معنى صحيح كما جاء في كتاب الله، مثل
بخلاف ما إذا كان المقام يقتضي ذلك بأن كان احتجاجاً على مبطل، كما في قول يوسف الصديق عليه السلام: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ وقوله تعالى: آلله خير أما يشركون والله خير وأبقى.
نعم، شوف هذه المعاني وغيرها التي فيها بيان لبطلان ما يعبد من دون الله في مقام الحجاج، في مقام الحجاج والمناقشة، فهذا لا بأس به، أنت تدعو إلى عبادة الله. فإذا وجدت من يعبد أصناما متعددين تقول له كما قال يوسف: الله خير أما يشركون، أو كما قال يوسف في نص الآية في سورة يوسف: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ لا شك أن مثل هذا الاستفهام ليس فيه إشراك لله عز وجل بهذه الأصنام، وإنما فيه بيان لبطلان عبادتها وإثبات لألوهية الله سبحانه وتعالى. مثل قول الله تبارك وتعالى: الله خير أما يشركون، هذا ليس من باب المقارنة، وإنما هو لبيان أن العاقل سيعرف أن عبوديته لله وسؤاله وطلبه الحاجات كل ذلك متحقق في توحيد الله عز وجل، ولا يتحقق منه شيء فيما يشركون به مع الله عز وجل. ومثل الله خير وأبقى مما تعبدون، لأن هؤلاء يفنون وليس بيدهم الأمر من الأمر شيء، أما الله عز وجل فهو الباقي الحي الباقي، ولهذا قال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. ومثله في آيات لما يقول: كيف تعبدون ما لا، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء، ليس هذا من باب المقارنة، وإنما هو لبيان بطلان ما يعبد من دون الله. ومثل قوله: ألهم أرجل يمشون بها، أم لهم أيدي يبطشون بها، أم لهم آذان يسمعون بها، إلى آخره. هذا كله ليس لبيان المقارنة، وإنما لبيان أن هذه الأصنام ليس لها هذه الصفات، ومن ثم فلا تعبد من دون الله، فكيف تقارن بالله الواحد الكامل في أسمائه وصفاته؟ ولهذا لما ذكر الله عز وجل عبادة الأصنام بيّن أنها لا تسمع ولا تبصر، لكن لما رد على النصارى في عبادة المسيح، والمسيح عليه الصلاة والسلام ها يسمع ويبصر وله يدان وله رجلان، ما جاء الرد عليه أنه كيف تعبدون من ليس ليسمع ولا يبصر ولا، أنتم معي ولا لا؟ مع أن سمعه وبصره لا يقاس من ناحية الصفة بسمع الله عز وجل. فلما جاء النقض لعبادة النصارى لعيسى ولأمه جاء بطريقة أخرى، ما هي؟ ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة، هو رسول وأمه صديقة، وإن الرد كان يأكلان الطعام، مدام يأكل الطعام إذن ليس صمدا، إذن هو محتاج، إذن لا يصلح للعبادة، كونه يأكل الطعام إذن لا يصلح للعبادة، ماشي هذا ولا لا؟ وهكذا لما يأتينا واحد يقول إذن الملك لا يأكل هل يصح أن يعبد؟ فيأتي الرد عليه: الملك عبد مخلوق حادث مربوب مكلف، إذن لا يصلح للعبادة. ولا نقول الملك لا يصلح للعبادة لأنه يأكل ويشرب، فنضعف العبودية كعيسى عليه الصلاة والسلام. ولهذا فإن المناقشات في بيان بطلان عبودية غير الله عز وجل جاءت أساليبها متعددة في القرآن الكريم، وليس فيها بيان أن الله عز وجل لا يمكن أن يساوى بخلقه، وإنما هو من باب الحجاج والمناظرة لبيان بطلان عبادة غير الله. نعم، كان واحد عنده قد يكون أحيانا يكون من باب التنسل. نعم لا شك في ذلك، هذا جواب سليم. أخوكم يقول نقول هذا أحيانا من باب التنزل، أما إذا كان من باب المدح بالمشاركة بحيث يشتركان في صفة فهذا لا يليق. ونحن قد يعني رأينا في كتاب الله عز وجل وقرأنا ما يشبه ذلك، مثل قول الله تبارك وتعالى وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. هل معنى هذا التسوية؟ لا، ليس فيه تسوية، وإنما في إقامة الحجة على الخصم، نحن وإياكم إما على الهدى أو على الضلال، لكن ليس معنى هذا أنه يسوي بين المؤمنين وبين الكفار كما قد يفهم المخطئون في باب الحوار. يقول القرآن يسوي، قلنا لا، القرآن لا يسوي، القرآن إذا ذكر التسوية يبين إيش الحق. ما في آية تقول للناس أنه يعني نحن وإياكم سويا وبس، لا، أيما آية فيها حوار فيها بيان، فيها بيان. مثلا قول الله تبارك وتعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، خلاص يقول لك أصحاب الحرية من شاء فليؤمن شاء ويقف. طيب ما هي بقية الآية في سورة الكهف؟ إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار إلى آخر الآية. إذن في آخر الآية بيّنوا، ما هو بيان على ما يسمونه وعظي، فيه تذكير بالآخرة وفيه بيان لمن؟ لأهل الجنة، وحسنت مرتفقة في آخرها، فلا يقاس هذا أو هذا أبدا. ولهذا مثلا في قوله تبارك وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، كثيرا ما أسمع هذه الآية في سورة فاطر، يا شيخ في سورة فاطر، في سورة سبا، أحسن، في سورة سبا، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تجرمون، كلها ماشية مع الحوار. ها؟ قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا ها؟ وهو الفتاح العليم قل أروني الذين أشركتم به. إذن لماذا نجتزئ جزء من الآية ونترك بقية الآيات؟ إذن ما في شيء اسمه يستوي هذا وهذا، ما في شيء اسمه أيها الناس افعلوا ما شئتم الأمر متروك لكم، لا. الرسول صلى الله عليه وسلم حاور اليهود لكن انتهى بحواره معهم أو النصارى أو غيره إلى بيان الحقيقة، وإلا الحوار المطلق الذي ينتهي ما ندري من هو الذي على الحق، هذا لا يوجد. بل لما أرسل إلى هرقل خطابه الشهير افتتحه بالآية، إلى هرقل عظيم الروم أسلم تسلم، ثم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، كل الذين يتكلمون في الحوار يقف عند هذه الآية، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ويقف. ليه؟ لأن بقية الآية نقض للمذهب، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. أنا أريد أصحاب الحوار أن يأتوا بأول الآية وآخرها، إذا حاورت أهل الكتاب أنا أريدك تطبق الآية، تعالوا إلى كلمة سواء، ما يخالف نجلس نتحاور، لكن إيش؟ ألا نعبد إلا الله، لأن عبادتكم للمسيح ظلم وكفر وشرك ويخلدكم في النار، ونشهد أنكم كفار ومن شك في كفركم فهو كافر، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، براءة منكم، هذه البراءة، أما نجلس في حوارات نلت نعجن حنا وياهم، ثم إذا ضاقيقتنا الأدلة قلنا والله نلتقي لمنع الإلحاد. العالم لا يوجد فيه إلحاد اليوم، اللي هو إنكار وجود الله. الشيوعية انتهت، ولا أحد يقتنع بالفكر الشيوعي. أو نجتمع على كذا وكذا من الأمور العادية، هذا كله ليس بصحيح. من النصح بيان الحق، ولهذا تجد الحوار في القرآن الكريم هو أعظم حوار، لأنه ينتهي إلى بيان الحق، لأن القرآن فرقان مبين، ذكر ورحمة وهدى ونور وشفاء وفرقان فاصل بين الحق والباطل. كما أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أرسله الله رحمة للعالمين وبيانا للحق وفارقا بين الحق والباطل منذ بعث صلى الله عليه وآله وسلم. نعم يا شيخ.
وإنما يثبت هذا المعنى من الفوقية في ضمن ثبوت الفوقية المطلقة من كل وجه، فله سبحانه وتعالى فوقية القهر وفوقية القدر وفوقية الذات وفوقية الذات، ومن أثبت البعض ونفى البعض فقد تنقص.
نعم، هذا هو الصحيح، أن آيات العلو، آيات العلو لله علي، تقتضي علو الله عز وجل وفوقيته في ضمن أنواع العلو المختلفة، علو القهر وعلو القدر وعلو الصفات، وأيضا علو الذات، والأخير هو الذي خالف فيه المتأول. فمن أثبت العلو لله عز وجل فإن أهل السنة، فأهل السنة والجماعة لا يقتصرون على علو الذات فقط، وإنما هم ممن يعظم الله حق تعظيمه بإثبات الأسماء والصفات المقتضية لعلوه في قهره وملكه وجبروته، وعلوه في أسمائه وصفاته وقدره، وعلوه في ذاته سبحانه وتعالى. نعم يا شيخ.
وعلوه تعالى مطلق من كل الوجوه، فإن قالوا بل علو المكانة للمكان، فالمكانة تأنيث المكان والمنزلة تأنيث المنزل، فلفظ المكانة والمنزل يستعمل في المكانات النفسانية والروحانية، كما يستعمل لفظ المكان والمنزل في الأمكنة الجسمانية. فإذا قيل لك في قلوبنا منزلة ومنزلة فلان في قلوبنا وفي نفوسنا أعظم من منزلة فلان، كما جاء في الأثر إذا أحب أحدكم أن يعرف كيف منزلته عند الله فلينظر كيف منزلة الله في قلبه، فإن الله ينزل العبد من نفسه حيث أنزله العبد من قلبه. فقوله منزلة الله في قلبه هو ما يكون في قلبه من معرفة الله ومحبته وتعظيمه وغير ذلك. فإذا عرف أن المكانة والمنزلة تأنيث المكان والمنزل، والمؤنث فرع على المذكر في اللفظ والمعنى وتابع له، فعلو المثل الذي يكون في الذهن يتبع علو الحقيقة، إذا كان مطابقا كان حقا وإلا كان باطلا.
نعم. أولا بالنسبة لهذا الأثر، خرجه الألباني في تعليقه على الطحاوية، وقال رواه الحاكم بنحوه وصححه وتعقبه الذهبي. أما المسألة التي أشار إليها وهي الفرق بين علو المكان والمنزلة، والفرق بين المكان والمنزلة والمنزل والمكان، فهذا أيضا تفريق علمي لغوي دقيق. فعلو الله عز وجل هو علو المكان، فهو سبحانه وتعالى على العرش استوى فوق السماوات، هذا الذي يقرره أهل السنة والجماعة. فتأويل هذا العلو بعلو المكان والمنزلة ينقل المعنى من معنى لغوي إلى معنى لغوي آخر. فالمكانة والمنزلة إنما تكون في الأمور المعنوية والنفسية كما أشار الشارع، وهذا معلوم في اللغة العربية، وكما جاء في هذا الأثر. يعني إذا أردت أن تعرف مكانتك منزلتك عند الله عز وجل فليعرف منزلة الله في قلبه. وجاء في يعني أيضا قول آخر لبعض السلف، إذا أردت تنزل تعرف منزلة الله في قلبك فانظر إلى منزلة القرآن، لأنه كلام الله في قلبك. فمن تعلق بالقرآن وعظم القرآن وصار من أهل القرآن فهو دليل على منزلة الله عز وجل في قلبه. ومن كانت علاقته بالله عز وجل بهذه المثابة فالله عز وجل كما جاء في الحديث القدسي يقول: أنا جليس من ذكرني، ويقول: ومن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. فالمكانة والمنزلة هي أمر معنوي، كما تقول مكانتك عندي منزلتك، كما هو معلوم في اللغة العربية. أما المكان والمنزل فهو المكان الجسماني. فهؤلاء خلطوا من ناحية اللغة خلطوا بين مدلول المذكر ومدلول المؤنث، وبين مدلول المكان المقتضي للجسمانية والمنزل، ومدلول المكانة والمنزلة المقتضية للنواحي المعنوية الروحانية النفسية وغيرها. وأهل السنة والجماعة لا يخلطون بين القضيتين، لكن هؤلاء الذين تأولوا هذا التأويل جعلوا لله المكانة المعنوية أو ما يسمى بالمكانة والمنزلة، ونفوا عن الله عز وجل علوه سبحانه وتعالى على جميع الخلق، وأن الله على العرش استوى سبحانه وتعالى. بقي أن يتقرر هنا أن أهل السنة والجماعة إنما يقررون علو الله عز وجل وأنه عال على مخلوقاته وأنه فوق العالم وأنه على العرش استوى بناء على أصل كررناه مرارا، وهو البينونة بين الخالق والمخلوق. لا بد من البينونة بين الخالق والمخلوق. الله ليس حالا في خلقه، تعالى عن ذلك علوا كبيرا، والخلق أيضا ليسوا حالين في ذاته، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. الأمر المتقرر هو الفصل البينونة بين الخالق والمخلوق. وإذا ثبتت البينونة كما سيأتي في الدليل العقلي تقرر أن الله لا يمكن إلا أن يكون في أعلى عليين، في أن الله سبحانه وتعالى فوق العالم ليس فوقه شيء، وأنه سبحانه وتعالى على العرش استوى كما يليق بجلاله وعظمته. نعم. إذا كان القصد المكانة هذا متقرر، أما كلمة الجهة فهي ملبسة، إن قصد بها العلو فنعم، أي العلو فنعم، جهة العلو فلا بأس بذلك. طيب كمل السطرين هذه يا شيخ.
فإن قيل المراد علوه في القلوب وأنه أعلى في القلوب من كل شيء، قيل وكذلك هو، وهذا العلو مطابق لعلوه في نفسه على كل شيء، فإن لم يكن عاليا بنفسه على كل شيء كان علوه في القلوب غير مطابق، كمن جعل ما ليس بأعلى أعلى.
مثل المسألة السابقة، واحد يقول بعلو المكانة وينفي علو المكان، يقول هذا متناقض، يقول بعلو المنزلة وينفي علوه على خلقه، نقول هذا متناقض، أنت نقضت نفسك بنفسك. مثله لما يقول أقصد علوه في قلوب العباد، فنقول له إذا نفيت علوه في المكان ولم تثبت له علوا في نفسه فوق السماوات على العرش استوى مطابق لعلوه في قلبك فأنت أيها الإنسان متناقض. إذن لا يثبت أحدهما بدون الآخر، فلو أثبت علوه على العرش بدون علوه في القلوب ومنزلته في القلوب لتناقض القائل، كما أنه لو أثبت علوه في القلوب ومنزلته في القلوب دون أن يثبت علوه على العرش أيضا لكان متناقضا، وهذا بين واضح. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.